صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الباب العاشر وهو في علامات مرض القلب وصحته، وذكر الإمام الكثير من علامات تدل على صحة القلب وعلامات تدل على مرض القلب. ما يبقى علينا إلا أن يقف كل واحد منا على قلبه، فإن وجد علامات الصحة فليحمد الله ويسأله الثبات حتى يلقاه، وإن وجد غير ذلك فليستدرك ما فاته قبل أن يندم ولا ينفع الندم. انتقل المصنف إلى باب آخر وهو الباب الحادي عشر في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. قال: هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب، فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأول ما تنال القلب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: الحمد لله، نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وفي المسند والترمذي من حديث حسين بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أسلم حتى أعلمك كلمتين ينفعك الله بهما. فأسلم، فقال له: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شرها عموما، ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات. وجمع بين الاستعاذة من شر النفس وسيئات الأعمال، وفيه وجهان: أحدهما أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه، أي أعوذ بك من هذا النوع من الأعمال. الثاني أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها، فعلى الأول يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها، وعلى الثاني يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها. ويدخل العمل السيء في شر النفس، فهل المعنى ما يسوءني من جزاء عملي أو من عمل السيء؟ وقد يترجح الأول، فإن الاستعاذة من العمل السيء بعد وقوعه إنما هي استعاذة من جزائه وموجبه، وإلا فالموجود لا يمكن رفعه بعينه، على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد تركها وإماتتها بمخالفتها والظفر بها. فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته، وصار طوعا لها تحت أوامرها، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم، كما قال بعض العارفين: انتهى صفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب تعالى يدعو العبد إلى خوفه ونهى النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. اكتب عندك: وتأتي النفس في القرآن ويقصد بها ثلاث معان. وتأتي النفس يعني لفظ النفس الألف والنون والألف واللام والنون والفاء والسين تأتي في القرآن يقصد بها ثلاث معاني، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. تطلق النفس على الروح، ومنها قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. تطلق النفس على الروح، ومنها قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالنفس هنا بمعنى الروح. الإطلاق الثاني، تطلق النفس ويقصد بها القوة المفكرة الواعية في الإنسان وهي مناط التكليف. تطلق النفس ويقصد بها القوة المفكرة الواعية في الإنسان وهي مناط التكليف وهي العقل. ومنه قوله تعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المعنى الثالث، تطلق النفس ويقصد بها الجسد والروح والعقل، ومنها قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نرجع للكتاب، يقول وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاثة صفات. يبقى نريد أن نفرق بين مجيء النفس ومعناها وبين وصف النفس. مجيء النفس بالثلاث معاني التي ذكرناها، أما وصف النفس يختلف. يقول وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة والأمارة بالسوء واللوامة. فاختلف الناس هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها، أم للعبد ثلاثة أنفس: نفس مطمئنة ونفس اللوامة ونفس الأمارة. والأول قول الفقهاء وجمهور أهل التفسير وقول محقق الصوفية، والثاني قول كثير من أهل التصوف. والتحقيق أنه لا نزاع بين الفريقين، فإنها واحدة باعتبار ذاتها وثلاث باعتبار صفاتها. فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة، وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى فهي متعددة. وما أظنهم يقولون إن لكل أحد ثلاثة أنفس، كل نفس قائمة بذاتها مساوية للأخرى في الحد والحقيقة، وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاثة أنفس كل واحدة مستقلة بنفسها. هذا كلام يعني الذين قالوا بأن للشخص ثلاثة أنفس لم يقصدوا ذلك، ولكن الصواب والذي عليه العمل أنها نفس واحدة، ولكن أوصافها تتغير من حال لحال. ممكن أن تكون مطمئنة، وممكن أن تكون أمارة، وممكن أن تكون لوامة. الواجب علينا إخواني معشر المسلمين في هذا الباب أن يقف كل واحد منا على نوعية نفسه، هذا هو الواجب. فإن استطعت وعرفت نوعية نفسك، إن كانت مطمئنة فالحمد لله وسل الله الثبات حتى تلقاه، وإن كانت نفس لوامة فالشارع أمرك أمرا شرعيا أن ترتقي بها إلى نفس مطمئنة، وإن كانت نفس أمارة عياذا بالله فأيضا الشارع أمر منك أمرك أمرا شرعيا أن تصل بها إلى النفس المطمئنة. هذا هو صلب هذا الباب وأهم ما في هذا الباب. يقول وحيث ذكر سبحانه النفس وأضافها إلى صاحبها فإنما ذكرها بلفظ الإفراد، وهكذا في سائر الأحاديث. ولم يجيء في موضع واحد نفوسك أو نفوسهم ولا أنفسك أو أنفسهم، وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم كقوله تعالى وإذا النفوس زوجت، أو عند إضافتها إلى الجمع كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنفسنا بيد الله. ولو كانت في الإنسان ثلاثة أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه ولو في موضع واحد. فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الموافاة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال ابن عباس يا أيتها النفس المطمئنة يقول المصدقة. قال قتادة هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. وقال الحسن المطمئنة بما قال الله والمصدقة بما قال. وقال مجاهد هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته وأيقنت بلقائه. وحقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، واطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه وأنه لا غنى لها عنه طرفة عين. طيب إن شاء الله سنذكر لكم ضابط النفس المطمئنة وبعد ذلك صفات النفس المطمئنة، والغرض من هذا أن يقف كل واحد منا على حقيقة نفسه، لأنه لو عرف كل واحد منا نفسه لاستراح وأراح، كما قال بعض السلف من عرف ربه من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. ولن يتمكن الإنسان من معرفة نفسه إلا إذا واجهها بكل الحقائق وصدقها ولم يجامل. اكتب عندك ضابط النفس المطمئنة، هي التي وحدت المرسل ووحدت المرسل، هي التي وحدت المرسل ووحدت المرسل، من أول السطر وحدت المرسل بإفراده بكل أنواع العبادة، ووحدت المرسل بإفراده بالمتابعة. تاني، هي التي وحدت المرسل وهو الله عز وجل، وكما لا يخفى المرسل ليس من أسماء الله ولكن يجوز هذا من باب الإخبار. وحدت المرسل بإفراده بكل أنواع العبادة، وحدت المرسل بإفراده بالمتابعة، وهي النفس التي وصلت في القوة العلمية إلى وجه التمام، وفي القوة العملية أيضا إلى وجه التمام. هي النفس التي وصلت إلى القوة العلمية على وجه التمام، وفي القوة العملية أيضا على وجه التمام. لأن النفس البشرية فيها قوتين كما تقدم ذلك، قوة علمية وقوة عملية، فالنفس المطمئنة القوة العلمية عندها على وجه التمام. ما الذي نعنيه بوجه التمام؟ كلما أراد أن يفعل شيئا تعلمه أو سأل عنه، فلا يتحرك إلا بأمر الشارع ولا ينتهي إلا حيثما نهى الشارع. بعد ذلك الجانب الآخر في النفس وهو القوة العملية، فإذا تعلم شيئا عمل به. وليس المقصود أو لا يتطرق إلى الذهن من خلال هذا التعريف أننا نقصد بالنفس المطمئنة أي المعصومة، لا 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 أبدا، لا عصمة لأحد إلا الأنبياء بعصمة الله عز وجل. ومن ادعى العصمة فهو كذاب أشر، ومن أثبت العصمة لغير الأنبياء بلسان المقال أو الحال فهو مبتدع ضال. ولكن نعني بذلك أنه العمل في أغلبه وفي أكثره وفي جل أوقاته مستقيم على شرع الله. يبقى القوة العملية العلمية على وجه التمام، وكذلك القوة العملية على وجه التمام. وحد المرسل بإفراده بكل أنواع العبادة، وحد المرسل صلى الله عليه وسلم بإفراده بالمتابعة، فلا مدبوع لأصحاب النفوس المطمئنة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بعض صفات النفس المطمئنة، بعض صفات النفس المطمئنة. من صفات النفس المطمئنة أن صاحب النفس المطمئنة علق قلبه بالله، فوثق بالله، فعلم أن الله سيتولاه. المعاني ده هي من هم الله لك أروح فيه أنا أعده، مش ده المقصود الذي أنشده. أن نحاول جاهدين من الدرس ده والقادم واللي بعده أن يعرف كل واحد منا نوعية نفسه، هو ده المقصود كله. كما تحدثنا في العشرة أبواب السابقة، الغرض كله يا أخوانا هل فعلا إحنا من أصحاب القلوب السليمة أم عياذا بالله من أصحاب القلوب المريضة أو الميتة؟ هو ده الهدف، هو ده الهدف من دراسة الكتاب ده، لأن ده الباب الحادي عشر، هيأتي الباب الثاني عشر وهيبدأ في الباب الثالث عشر ذكر مكايد الشيطان للمكلفين اللي هو الأساس من الكتاب، اللي هو باب الثلاثة عشر. أما الاثنى عشر باب المتقدمة على هذا الباب كلها في أنواع القلوب وأمراضها وفي أنواع الأنفس البشرية، فلا يليق أبدا. والإمام ابن القيم لما قدم هذه المقدمة يعرف الإنسان حقيقة نفسه ثم يذهب إلى مكايد الشيطان، يستطيع إن شاء الله بسهولة ويسر بعد عون الله أن يقف على مكايد الشيطان ويتخلص منه، وهو ده الهدف من الكتاب. يبقى الغرض دلوقتي أمامي أن أعرف نوعية نفسي، هل هي نفس فعلا مطمئنة أم غير ذلك. فقلنا ضابط النفس المطمئنة كما ذكرنا. طب الصفات، يبقى في فرق بين الضابط وبين الصفة. الضابط اللي هو الحد اللي هو التعريف. بعد ذلك الصفات، ما هو أي إنسان يقول لك أنا فعلا أنا وحدت المرسل ووحدت المرسل والقوة العلمية عندي على وجه التمام وكذلك القوة العملية، لا ده مش مجرد ادعاء، ده لابد أن تبر هنا على صحة هذا الادعاء. فالعلماء ذكروا للنفس المطمئنة عدة صفات. الصفة الأولى صاحب النفس المطمئن علق قلبه بالله، فوثق بالله، فعلم أن الله سيتولى. علق قلبه بالله، فوثق بالله، فعلم أن الله سيتولى. ولكي يقف الإنسان على هذا الوصف أعنده أم لا، ينظر إذا نزلت به شدة وحل به كرب وضاقت عليه الدنيا بما رحبت، هل فعلا من الداخل يعلم أن الله لن يتخلى عنه وسيؤيده ويتولاه ولو بعد حين؟ إن كان هذا عندك فأبشر بكل خير. ولكن لا نريد مغالطة. يعني ما تغلطش نفسك. كثير منا يقع في شدة وفي كرب. طيب عند الوقوع في الشدة والكرب ما الذي يدور في خلجاتك في نفسك من الداخل؟ هل يا ترى تهرع لأهل الأرض يا أخوانا عاوزين واحد يعرف فلان الفلاني فعل كت وكت، أم بمجرد نزول الكرب عليك والشدة تلجأ إلى الله؟ ما هو ده الضابط. لعلكم تذكرون حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فانحضرت عليهم صخرة، بمجرد وقوع الصخرة وأغلقت عليهم الباب هنا يظهر ما في القلب. إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. لذلك اختبر نفسك أخي الفاضل، وقف على حقيقة نفسك قبل أن تعرف بها في وقت تريد أن تستدرك فتعجز. وقعت في شدة وكرب، عند الوقوع فعلا الذي تحرك في قلبك من الداخل ألجأ إلى الله وعند الله الفرج، أم بمجرد وقوع الكرب بدأت تجري اتصالاتك حتى تصل إلى هذا الذي سبب لك الكرب لمن يؤثر عليه؟ هو ذا المحك يا أخوان، هذا هو المحك. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على القبور فوجد امرأة عند قبر لها تبكي على صبي لها قد مات، فاقترب منها صلى الله عليه وسلم وقال اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فلما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ما يشبه الموت، ثم ذهبت إليه فلم تجد عنده بوابين فأخبرته بالخبر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هو ذا المحك. يبقى المحك إذا وقعت في شدة وبلاء وكرب وحلت بي مصيبة كل تفكيري الله هو الذي يفرج سبحانه وتعالى. أدي معنى كلمة علق قلبه بالله فوثق بالله فعلم أن الله سيتولاه. لذلك دائما وأبدا وأنت في شدة وكرب وأنت تدعو الله أريد منك أن تراقب الأحاسيس التي عندك بالداخل. هل فعلا أنت عندك أمل أن ربنا لن يتخلى عنك؟ إن كان هذا موجود أبشر، أما إن كنت تدعو وانت عارف أن ما فيش أمل هذا عياذا بالله نذير شؤم وعلامة غير طيبة. لذلك حديث البخاري حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أمر الله عز وجل نبيه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحمل هاجر وابنها إسماعيل من بلاد الشام إلى مكة، ومكة عندئذ بنص القرآن واد غير ذي زرع، دوحة مجموعة من الشجر في مكان مرتفع، أمره الله عز وجل أن يترك المرأة والابن الرضيع، وترك معهما شنة فيها ماء وجراب من تمر. فلما تركهما عند هذا المكان وبدأ في الرحيل قامت إليه هاجر وقالت له يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي القفر؟ فلم يرد، فقالت له أالله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت رضيت لن يضيعنا الله. هو ذا المعنى يا أخوان. الله لو وصل بنا الحال بفضل الله إلى هذا الأمر لهانت علينا الدنيا بكل ما فيها. الله نعم لن يضيعنا الله، يبقى هنا تعلق القلب بالله فوثق بالله فعلم أن الله عز وجل سيتولى. لذلك ما يروى من الحوادث والوقائع في تراثنا الإسلامي العظيم ما يؤيد هذا المعنى في كل موطن وفي كل حين، وهو أن العبد إذا تعلق قلبه بالله واشتاق إلى الله وأحسن بالظن وأحسن الظن بالله، فإذا وقع في شدة وكرب يعلم يقينا أن الله سيتولاه حتى ولو بعد حين. ذكر الإمام الذهبي، ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ذكر قصة عجيبة عن رجل من أهل الصلاح والتقى، وكان هذا الرجل يكري بغلة له من دمشق إلى الزبداني، يعني بالضبط واحد معه سيارة من شبين لكفر طه، بغلة يكريها من دمشق إلى الزبداني. وبينما هو في دمشق جاء رجل وقال له: احملني إلى الزبداني. قال: اركب. فأركبه البغلة، وأخذ الرجل بزمام البغلة يقوده، وعند مفترق الطرق قال الراكب لصاحب البغلة: أسلك بي هذا الطريق. قال له: إنه طريق موحش قفر، ومنذ 20 سنة وأنا أعمل، وهذا الطريق هو المسلوك. قال: إما أن تسلك بي وإما أن أرجع. فنظرا لحاجة الرجل سلك به الطريق، وبينما هو في الطريق مروا على واد كله جماجم رؤوس، فقال: أوقف البغلة. يقول: فأوقفتها، فنزل وأخرج سكينا من طيات ثيابه ثم جرى خلفي فوقفت، فقلت له: ماذا تريد؟ قال: قتلك. قال: خذ البغلة وما معي من المال ولا تقتلني. قال: كل ما ذكرته هو لي ولا بد من قتلك. قال هذا الرجل: فإن كنت لا محال فاعلا فأمهلني حتى أركع ركعتين. يقول: فوقفت واستقبلت القبلة وكبرت، وهو واقف بجواري يقول: عجل عجل. يقول: فاستلبث علي القرآن فلم أتذكر منه آية واحدة، مع أنه من حفظة القرآن. يقول: فرجعت بذاكرتي فلم أجد في رأسي من القرآن كله إلا هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الآيات من سورة النمل. يقول: فما أن فرغت منها إلا وبفارسين يأتيان من أعلى الجبل فطعن الرجل برمحيهما وانصرف. يقول: فخرجت من صلاتي فتعلقت بأحدهما وقلت له: أنشدك بالله، من أنت؟ قال: أنا من جنود من يجيب المضطر إذا دعاه. انتبه، الله يبارك فيكم. لأن أولا القصة ذكرها كما قلت ابن كثير في التفسير، وليس فيها شيء قط يعارض المعتقد، بل هي من الكرامات التي يجريها ربنا عز وجل على أيدي أوليائه من خوارق العادات. ولكن الشاهد منها أن الرجل بمجرد أن وقع في شدة وكرب لجأ إلى الله، لجأ إلى الله. هو ذا الذي ننشده ونبحث عنه بحثا حثيثا، لأن الإنسان عند الشدة والكرب لا يلجأ إلا من تعلق قلبه به، بدليل يعني ولله المثل الأعلى. الطفل الصغير حينما يشعر بشيء من القلق والاضطراب أو الخوف يرفع صوته: يا أبي يا أمي. لما؟ القلب متعلق بذلك. كذلك نحن إذا تعلقت قلوبنا بالله عز وجل، فإذا وقعنا في شدة وكرب لن نلجأ إلى الله. فإذا طلب منك غير الله لا تستقيم ولا تقبل ذلك بحال من الأحوال. وذكر أيضا الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في الموضع المشار إليه قصة أعجب من الأولى عن فاطمة بنت الحسن العجلية، تحكي تقول: التقى جيش المسلمين بجيش الفرس والروم، وكان في جيش المسلمين رجل من الصالحين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ده الذي أعتقد وأصيح به في كل حين، لولا أنه يوجد في مصرنا بعض الصالحين لسقطت البلاد من أول الأحداث، لأن العالم كله متكالب عليك، كله بما فيهم قطر الخبيثة هي ورئيسها وقناتها، كله متكالب عليك. لولا أن الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء قيض في هذه البلد بعض الصالحين الله أعلم بهم، ياما في الزوايا من خبايا لسقطت البلد منذ حين. تقول فاطمة بنت الحسن العجلية: وإذا بجيش المسلمين رجل من أهل الصلاح والتقى، فلما بدأ القتال قال الرجل لبغلته: تقدمي. يزجرها فلم تنزجر ولم تسير، فقال لها: ما لك لا تتقدمين؟ فأنطق الله عز وجل البغلة وقالت: وما لي أتقدم وأنت لا تحسن على في. فقال لها: وكيف لا أحسن؟ قالت: تكل على في إلى السايس فلا يحسن. فقال لها: تقدمي ولله علي إن نصرنا الله لن أعلفك إلا في حجري. وهذا كما ذكرنا من الكرامات ولا يتعارض بشيء مع الاعتقادات. فقدر الله عز وجل وانطلقت البغلة وقيد الله النصر للجيش المسلمين، وكان من أسبابه هذا العبد الصالح. فانتشر خبر الرجل، انتشر، فعلم به قائد الروم وقال: لا سبيل لنا على المسلمين وفيهم مثل هذا الرجل. اي والله، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ف قام قائد الروم وأخذ رجلين من عنده ودخل في الإسلام ظاهرا ليصل إلى الرجل ويقتلوه، وفعلا وده أمر سهل، دخل في الإسلام وتغلل في الجيش حتى وصل إلى الرجل وعرفاه، أمر انتشر. فبدأوا يعني يتقربون منه ويتوددون إليه حتى صار بين الرجل وبين الرجلين مودة وألفة، والمؤمن غر يخدع. بس أول مرة بس، يعني من صفات المؤمن أنه ممكن ينخدع بس أول مرة، أما التانية لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين معروف. فالمؤمن غر يخدع، فانخدع الرجل بالرجلين. فلما ظن الرجلان أن الرجل قد أمن لهما وعداه في ليلة أن يخرج به خارج العسكر يسيران يتجاذبان أطراف الحديث، فعلا خرج رجل معه. فلما علم الرجلان أنه إذا استغاث لن يغيثه أحد وبعد عن العسكر أظهر للرجل الحقيقة وأخرج السيوف وهموا بقتله، فأومأ الرجل بطرفه إلى السماء وقال: اللهم إنهم خدعوني بك فانخدعت، فاكفيناهم بما شئت. هو ده محل الشهد، هو ده محل الشهد، وقع في شدة وكرب، خلاص خدعوني بك انخدعت، طب خلاص اكفيناهم بما شئت. يبقى هنا تعلق قلبه بالله فوثق بالله فعلم أن الله سيتولاه. تقول فاطمة بنت الحسن العجلية: فأرسل الله عز وجل سبعيني وما يعلم جنود ربك إلا هو، فافترس الرجلين ورجع الرجل إلى الجيش سالما. وهذا كثير من هذا الضرب من القصص يدل على أن العبد إذا تعلق قلبه بالله فوثق بالله يعلم يقينا أن الله عز وجل سيتولاه. وعليه إخواني، إن وقعت في شدة وكرب وكان الذي يحدث أو تحدثك به نفسك من الداخل إلجأ إلى الله دعك من المخلوقين، فهذه علامة مرضية. ولا يتعارض هذا من أن يلجأ المرء إلى بني آدم من باب الأسباب والمسببات، ولكن لابد أن يكون القلب متعلق بالله عز وجل. يبقى الصفة الأولى لصاحب النفس المطمئنة علق قلبه بالله فوثق بالله فعلم أن الله عز وجل ستولى. الوصف الثاني صاحب النفس المطمئنة فوض أمره إلى الله فرضي بقضائه وقدره. من عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الركن السادس من أركان الإيمان كما في حديث جبريل الإيمان بالقضاء والقدر، أي أن يؤمن العبد بأن كل ما يقع في كون الله قدره الله سبحانه وتعالى وقضى. والإيمان بالقضاء والقدر كما تعلمون على خمسة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. يؤمن العبد المؤمن بكل هذه الأمور، فلما آمن بها وعلم أن الله عز وجل لا يقضي لعبده إلا الخير. لما؟ لأن الله غني سبحانه وتعالى، فلا يقضي للعبد إلا الخير، وهو سبحانه وتعالى أرحم بنا من الأم بولدها. وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في موطن كان في غاية الإتقان والروعة في الاختيار، في غزوة حنين لما نصر الله المسلمين وأخذوا سبيا عظيما، فوقعت امرأة في السبي فغاب عنها رضيعها، فبدأت تبحث عنه في السبي وهي ملهوفة عليه، فلما رأته ألصقته بثديها فتفالج الثديان باللبن، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإلى الصحابة وقال: أترون هذه المرأة طارحة ابنها في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بعبده من هذه بولده. يبقى حينما أنا أعتقد هذا الاعتقاد بأن الله عز وجل أرحم بي من أمي، وخد بالك رحمة الأم بالابن ورحمة الأب بالابن بتقل كلما كبر الابن، واخد بالك؟ ولكن وهو في الصغر الرحمة قوية جدا. لذلك مثلا تجد أن بعض الرجال أو بعض النساء ما يتحمل أن يسمع بكاء صبيه، يعطيه ما يريد ولو كان فيه عطبه، ما يقدرش، يقولك ما يقدرش أسمع بكاءه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب هذا المثل وقال لله أرحم بعبده من هذه بولدها، فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى رحمته بالعباد ليس لها نظير. فإذا تعلم العبد هذا وأيقنه وعقله واعتقده، فإذا نزل به أي شيء يقول: الذي أنزله أرحم بي من أمي. طيب، فإذا قال هذا واعتقد هذا حتى سيصبر لقضاء الله وقدره، وهذه إذا وصل إليها العبد أيضا سيعيش في غاية الراحة وغاية الهدوء والطمأنينة. لما؟ يرضى بكل ما قدره ربنا عز وجل عليه. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من رواية صهيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذلك يقول العبد الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمة الله عليه: أصبحت وليس لي سرور إلا في مواطن القضاء والقدر. يعني إيه؟ يعني هو أصبح في مرحلة إيه هي؟ لا يرضى، أو أعظم رضا عنده ما ينزله عليه ربنا وليس له فيه دخل. معايا أخي الفضل؟ يعني مثلا هو إيه؟ يسعى في التجارة وأخذ بكل الأسباب ليتربح، ليتربح، ومع ذلك خسر سرور في هذا الموطن. أصبحت ولي وليس لي مواطن سرور إلا في وليس لي سرور إلا في مواطن القضاء والقدر. ومن أجل هذا بارك الله فيكم، إذا اعتقدت بأن الله عز وجل أرحم منك بالأم بولدها، واعتقدت بأن الله عز وجل لا يفعل شيئا عبثا بل لحكمة من خلال هذين المعتقدين وغيرهما، تسلم لما قدره ربنا عز وجل عليك ولما قضاه عليك. ولكن هنا ملحوظة، وهي تسلم بعد أن تأخذ بالأسباب المشروعة، يعني لا تخالف فتنزل عليك النكبات فتقول سأرضى بما قدره رب الأرض والسماوات، لا، هذه مخالفة، بل أنا أسعى بالأسباب المشروعة، أتجنب مواطن الزلل، أتجنب المخالفات سواء للشرع أو لأولي الأمر، وبعد ذلك أعيش. نزلت بي نازلة، حلت بي نكبة، لسان حال يقول هي من عند الله، هي من عند من هو أرحم بي من أمي، هي من عند حكيم، من عند غني، من عند حليم، من عند من رحمته سبقت غضبه، أرضى بذلك وأسلم. يبقى من صفات النفس المطمئنة، صاحب النفس المطمئنة، يعني أمره كله لله فيرضى بقضاء الله وبقدره. الصفة الثالثة من صفات صاحب النفس المطمئنة، صاحب النفس المطمئنة لا يفطر لسانه عن ذكر الله. صاحب النفس المطمئنة لا يفطر لسانه عن ذكر الله. طبعا حينما نقول لا يفطر لسانه عن ذكر الله، نعني بذلك الذكر المشروع لا الذكر البدعي، فإن الذكر من أجل العبادات، واعتراه ما اعترى بقية العبادات من ابتداع من بعض المبتدعة. فالذي نعنيه بقولنا لا يفطر لسانه عن ذكر الله أي الذكر المشروع. وقد ورد في فضائل الذكر من الأحاديث الكثيرة، أذكر منها على سبيل الاختصار والمثال ما رواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخيرا لكم من إنفاق الذهب والورق، وخيرا لكم من أن تلقوا عدوكم غدا فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، ذكر الله. فإن قال قائل: هذا الحديث يشكل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد، الجواب: لا إشكال، فالجهاد أفضل الأعمال باعتباره وسيلة، وذكر الله أفضل الأعمال باعتباره مقصد، والمقاصد غير الوسائل. ها، واضح؟ الجهاد وسيلة، واخد بالك، وسيلة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طب لو أصبح الدين كله لله، خلاص بقى اركن السيف والبندقية وشو مصالحك، يبقى هنا إيه؟ وسيلة وليس غاية. أما ذكر الله هو مقصد غاية. لذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد كثرت علي شعائر الإسلام، فمرني بعمل أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لذلك إخواننا، دائما وأبدا إحنا في حياتنا الدنيا منا من يعمل ومنا من ينتقل من بيته إلى عمله أو العكس، ومنا من يكون بمفرده، عار على طالب علم أن يكون بمفرده ولا يتحرك لسانه بذكر الله، عار. أي والله عار. يعني افترض مثلا أنت ركب سيارتك ومروح، أو ركب مواصلات وترجع من بيتك إلى العمل أو من العمل إلى بيتك، ولا تنشغل بشيء، لا بقراءة ولا بمدارسة بعض الأمور مع بعض إخوانك أو مما هو ضروري لحياتك، كيف تمر عليك لحظة وأنت لا تذكر الله؟ العلامة دي محك مهم جدا لطالب العلم. لذلك دائما وأبدا من جملة ما دربنا عليه الشيوخ وعلمونا إياه، كان الواحد منهم يقول لنا دائما: حاول بين الحين والحين توجه لنفسك هذا السؤال: أين أنت وما تصنع؟ يعني أنت مثلا قاعد في درس علم، السؤال خطر على بالك: لا ده أنا هو بحمد الله في طاعة. طب أنت ماشي في الطريق فطرأ السؤال على ذهنك: ماذا ما أين أنت وما تصنع؟ تذكر على طول: أنا بعمل إيه؟ بتفكر في إيه؟ ولما لا يعمل لسانك بذكر الله عز وجل؟ لذلك أبو مسلم الخولاني رحمة الله عليه، وهو من أئمة التابعين، رآه رجلا يذكر الله، حتى خيل للصبي للرجل أن أبا مسلم أصابه جنون، فلما رآه قال له: يا أبا مسلم، أبك جنون؟ قال: لا يا بني، بل هذا دواء الجنون. ذكر الله يا أخوانا، ذكر الله، الذكر الشرعي. والشيء العجيب يا أخوانا في مسألة ذكر المولى عز وجل، أن ذكر الله يكون باللسان وبالقلب، هذا معلوم، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي الكلمة الوحيدة التي يقولها العبد بلسانه ولا يظهر لها أثر على الشفتين، الوحيدة. ليه؟ حتى تأمن من كل رياء: لا إله إلا الله، ولا تحرك شفتين، يعني تقولها مئات المرات ولا يشعر بك من بجوارك. أما أستغفر الله، سيد الاستغفار، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه يضع أثرها على الشفايف، واخد بالك؟ ويراك القوم ويقولوا ما شاء الله ذاك. أما لا إله إلا الله ولا حد يدرى عنك، وهي أعظم الذكر، فانتبه لهذا الأمر. يبقى إذن صاحب النفس المطمئنة لا يفطر لسانه عن ذكر الله عز وجل. إخواني معشر المسلمين، هذه هي النفس المطمئنة، وتلك هي بعض صفاتها. المطلوب منك بعد هذا العرض الموجز أن تنظر وتجيب عن هذا السؤال في منتهى الصراحة والوضوح. طب فين المؤذن؟ أنفسك التي بين جنبيك نفس مطمئنة أم لا؟ فإن كان الجواب بالإيجاب فاحمد الله، وإن كان الجواب بالنفي هل يا ترى هي من الأمارة أم من اللوامة؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ بقية المبحث عن النفس المطمئنة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول: وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء، وإن أطاعته قادته إلى كل قبيح، وإن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل آمرة، لكثرة ذلك منها، وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله لا منها، فإنها بذاتها أمارة بالسوء لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمة الله. والعلم والعدل طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك، فإذا لم يلهمها رجدها بقيت على ظلمها وجهلها، فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم، فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة. فإذا أراد سبحانه بها خيرا جعل فيها ما تزك به وتصلح من الإرادات والتصورات، وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. وسبب الظلم إما جهل وإما حاجة، وهي في الأصل جاهلة والحاجة لازمة لها، فلذلك كان أمرها بالسوء أمرا لازما لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله، وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة، ولا تشبهها ضرورة تقاس بها، فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.